أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقت نقطة واحدة سأوضحها، لأنه من خلال بعض الأسئلة لنا مواضحة، مسألة أن العدل نسبة ناقصة أو نسبة تامة. اللي ذكر سابقا هو انه اول مره طرح مساله انه نسبه ناقصه باعتبار انه يصح ان يقال زيدا وعمرا عطفا، والحال انه هذا مما لا يصح السكوت عليه، وهذا مؤشر على انه نسبه شنو ناقصه. ثم اجيب عن هذا بان هذا ليس صحيح، وانما العطف نسبه تامه وليس نسبه ناقصه. وهذا الناقض بمثال زيد وعمران، هذا في الحقيقة ليس عدم صحة السكوت عليه من جهة أن العطف نسبة ناقصة، وإنما من جهة أن معنى العطف لا يتعلق بهذه الجملة، لأن العطف معناه التشريك، هذا تشريك في شيئين، تعطف هذا على هذا يعني تشركه في ماذا؟ في شيء. والتشريك في هذه الجملة لا يتحقق. في جملة زيد وعمران شنو؟ ما في تشريك، إذا ما قعد. فعدم صحة السكوت على مثل هذه الجملة لا يعني أن العطف نسبة ناقصة، وإنما عدم صحة السكوت في الجهة عدم تحقق معنى العطف ومعنى التشريك في مثل هذه الجملة. وإلا العطف هو عندما يتحقق معناه هو نسبة تامة، يدل على نسبة تامة. الأمر الخامس يذكر في المقام هو مسألة أنه فيما كنا نتكلم عنه من الجملة الشرطية، كنا نفترض ورود القيد على هيئة الأمر بلسان الجملة الشرطية، لسان الشرط، كما في مثال إذا جاء زيد فأكرمه، وفرغنا عن دلالتها على المفهوم هكذا. الآن نفترض ورود نفس القيد لكن لا بلسان الجملة الشرطية، نفس القيد يرد أيضا إعلانا على هيئة الأمر فيكون قيدا في هيئة الأمر، لكن لا بلسان الجملة الشرطية، كما إذا قيل أكرم زيدا عند مجيئه. فرق بينه وبين إذا جاءك زيدا فأكرمه واضح، هناك قيد الحكم بين بلسان الشرطية إذا جاءك زيدا فأكرمه، بينما هنا القيد بين لا بلسان الجملة الشرطية، فقيل أكرم زيدا عند مجيئه، أكرم زيدا عند مجيئه قيدا هذا المثيل لكن لا بلسان الجملة الشرطية. هل هذه الجملة الجملة التي تكلمنا عنها سابقا في دلالتها على المفهوم أو لا أنها تختلف عنها؟ الظاهر أنه لا إشكال في أن هذه الجملة لا تدل على المفهوم بلا إشكال، وهذا يكفينا في مقام الاستظهار والاستنباط. قطعا لا تدل على المفهوم، واضح حتى القائل بالمفهوم في تلك الجملة لا يقول بالمفهوم في هذه الجملة بلا إشكال. وإنما الكلام يقع في أنه لا بد من بيان الفارق بين الجملتين، لماذا تلك الجملة تدل على المفهوم بالوجدان بينما هذه الجملة لا تدل على المفهوم أيضا بالوجدان؟ ما هو الفارق بين الجملتين ليوجد فارق في الدلالة وعدم الدلالة؟ والسر في التأكيد على هذا البحث وبيان الفارق هو أنه قد يقال بأنه على بعض المباني المتقدمة تلزم بها البعض لإثبات دلالة الجملة على المفهوم على بعض المباني إذا بنينا عليها بالدلالة على المفهوم فلا بد أن نلتزم بدلالة هذه الجملة في محل الكلام على المفهوم أيضا، لأن ذلك المبنى أو ذلك الوجه الذي استند إليه في إثبات المفهوم هناك يجري في محل كلام، ومقتضى ذلك هو أن ماذا؟ أن نلتزم بالدلالة على المفهوم بهذه الجملة، والحال لا إشكال في أنها لا تدل علماً على المفهوم، ويكون ذلك مؤشراً على عدم صحة ذلك الوجه الذي استند إليه لإثبات الدلالة على المفهوم. والمقصود بهذا الوجه هو الوجه المتقدم الذي يثبت المفهوم استناداً إلى الإطلاق المقابل للتقييد بها، أو بعد الوجوه اللي ذكرت لنا في التقريبات المتقدمة للمحقق النائي، الإطلاق المقابل للتقييد بها، يعني يقول هو قال إذا جاءك زيد فأكرمه لو كان هناك شرط آخر وعلة أخرى مؤثرة في الجزاء تقوم مقام هذا الشرط المذكور لكان عليه شنو ذكرها وبيانها بأن يعطف بها، أو فيقول إن كان إذا جاءك زيد أو مرض مثلا فأكرمه، وحيث أنه لم يقل ذلك فمقتضى الإطلاق هو ماذا؟ هو أنه لا يوجد بديل ولا شرط آخر غير الشرط المذكور في هذه الجملة، فمقتضى الإطلاق هذا هو انحصار المؤثر في الجزاء بالشرط المذكور في الجملة، وبذلك تدل الجملة على انحصار العلة بماذا؟ بهذا الشرط، وحينئذ إذا ثبتنا الانحصار بعد يثبت ماذا؟ المفهوم. هذا الوجه كما يجري في تلك الجملة يجري عن ذلك، شو الفرق بينهما؟ أكرم زيدا عند مجيئه، أيضا نقول لو كان يجب إكرام زيد في حالة أخرى غير مجيئه بحيث يكون تلك الحالة مؤثرة في وجوب إكرامه، كما أثر مجيئه في وجوب الإكرام لكان عليه ذكره وعطفه بها، يعني يقول أكرم زيدا عند مجيئه أو عند شنو؟ عند مرضه، وحيث أنه لم يعطف بها فمعنى أن وجوب الإكرام ينحصر في هذه شنو؟ الحالة، يا حالة؟ حالة مجيئة. فإذا انحصر وجوب الإكرام المفروض أنه طبيعي، أي وجوب الإكرام هذا المفروض، هذا الركن الثاني، إذا انحصر طبيعي وجوب الإكرام في خصوص حالة مجيئه فهذا معناه أنه لا يثبت وجوب الإكرام بل تثبت حالة مجيئه، وهذا هو معنى المفهوم. فهل يلتزم هذا القائل بالمفهوم في هذه الجملة أو لا؟ الظاهر أنه لا يلتزم بذلك، وهذا كما قلنا مؤشر على أن هذا الوجه ليس تاماً هناك كما تقدم مناقشة. الصحيح في محل الكلام أن يقال أنه تقدم أن ضابط الدلالة على المفهوم، ضابط الدلالة على المفهوم هو عبارة يتألف من أمرين، متى ما توفر جملة تكون دالة على المفهوم. الأمر الأول أن تدل الجملة على النسبة التعليقية التوقفية الربطية، ما شئت فعظم أن تدل الجملة على التعليق، يعني تعليق الجزاء دائما على الشرط، بعبارة أخرى أن لا يكون المستفاد من الجملة مجرد نسبة إيجابية وإنما يستفاد منها ما هو أكثر من ذلك، نستفيد منها نسبة تعليقية مو نسبة إيجابية اللي قدم سابقا انه يعبر عنها بعدم انفكاك الجزاء عن الشر، هذا ما يفيدنا. عدم انفكاك الجزاء عن الشر هذا ما ثبت انه مفهوم. المهم هو عدم انفكاك الشر عن من؟ عن الجزاء. الشر لا ينفك عن من؟ عن الجزاء. او اشتبهت انا بالعكس؟ بالعكس انا اشتبهت. عدم انفكاك الجزاء عن الشر هو اللي ينفعنا، ان الجزاء اطلاقا لا ينفك عن ماذا؟ لا ينفك عن الشر، يعني لا يمكن ان يتحقق مع شرط شنو؟ اخر. هذا هو اللي ينفعنا اللي نعبر عنه بالنسبه التوقفيه او النسبه التعليقيه. اما النسبه الايجابيه اللي معناها انه اذا تحقق الشرط يتحقق بعده شنو؟ الجزاء. هذا ما يفيدنا، هذا ما يفيدنا، معناه ان الشرط لا ينفك عن من؟ عن الجزاء. لا ينفك عن الجزاء، يعني مو معناه ان الجزاء لا ينفك عن من؟ عن الشرط. فالمهم هو ان تدل الجمله الاستفاده من الجمله بالنسبه التعليقيه التوقفيه. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان يكون المعلق، بعد ان نستفيد النسبه التعليقيه، ان يكون المعلق وجنه طبيعي الحروف لا شخص الحروف. اذا تم هذان الامران الجمله تكون داله على مفهوم بالكلام السابق المتقدم. الان يقال في مقام التفريق بين الجملتين ان هذين الامرين كما تقدم مفصلا متحققان في الجملة المتقدمة في جملة إذا جاء زيد فأكرمه، كلاهما متحقق. أما الأول فلأن الدال على التوقف والتعليق كما تقدم هو أداة الشرط، أو على رأي بعضهم هيئة الجملة شنو؟ الشرطية. بالنتيجة هناك دال يدل على التوقف وعلى التعليق. وناقشنا فكرة المحقق الأصفهاني اللي يقول بأن إذا موضوع فقط لافتراض التحقق شنو مدخولها، قلنا لا، أن الوجاز وهو أم البراهين في الحقيقة يدل على ماذا؟ على أن إذا استفاد منها التوقف والتعليق، فهذا موجود في الركن السابق. كما ان الركن في الجمله السابقه، كما ان الامر الثاني والركن الثاني ايضا تتحقق في الجمله شنو؟ السابقه. شنو هي المتحقق؟ هو ان المعلق هو طبيعي الحب، وهذا ما اثبتناه من خلال التمسك بالاضمان في جمله الجزاء. لأننا نشك أن المعلق على الشر ما هو؟ هل هو طبيعي الحكم أو شخصه؟ مقتضى الإطلاق أن المعلق هو طبيعي شنو؟ الحكم. بعبارة أخرى، بعد افتراض التعليق والتوقف يكون مفاد الجملة هو أن وجوب إكرام زيد معلق على شنو؟ على مجيئه. واحنا نشك ان هذا وجوب الاكرام المعلق على المجيء ما هو؟ هل هو كلي وجوب الاكرام او حصه خاصه من وجوب الاكرام؟ المقتضى الاطلاق انه كلي وجوب الاكرام، واضح؟ لان الحصه الخاصه من وجوب الاكرام تحتاج الى مهمه بيان ازين مما يحتاج بيان طبيعي وجوب الاكرام والسنخ وجوب شنو؟ الإكرام. ومقتضى الإطلاق أن المعلق هو أطلق وجوب الإكرام الطبيعي وجوب الإكرام. فيثبت الأمران في الجملة السابقة والتي قلنا لدلالتها على المفهوم. وأما هذه الجملة فكلا الركنين وكلا الأمرين غير متوفر في هذه الجملة. أما الأول فواضح، إذ لا يوجد في هذه الجملة ما يدل على التوقف والتعليق. اطلع عند لا يستفاد من التوقف. أكرم زيدا عند مجيئه، لا يستفاد من التوقف. كان في تلك الجملة أداة الشرط، الإنسان في تلك الجملة أي هذه الجملة الشرطية فيستفاد منها التوقف والتعليق بالإنسان. أما هذه الجملة لا يوجد فيها ما يمكن أن يؤشر إليه ويقال هذا هو الذي يدل على من؟ على التوقف وعلى التعليق، وإنما مفاد عنده هو أن هذا يتحقق في هذه الحالة. وقفنا هذا تكرم زيدا عند مجيئه، يعني تعبير آخر عن وجوب إكرام زيد في حالة شنو؟ مجيئه. وقفنا من هذا الاستثناء، فأين التوقف وأين التعليق؟ فالأمر الأول لا يثبت هنا، وهذا المقدار يكفي لإيجاد الفارق بين ماذا؟ بين الجملتين، لكنه يزيد الأمر بأن الأمر الثاني أيضا لا يمكن، لا يوجد في المقام غير متحقق في هذه الجملة. شنو الأمر الثاني؟ أن المعلق هو شنو؟ طبيعي الحكم، لا شخص الحكم. هذا أيضا غير متوفر ومتحقق في هذه الجملة. لماذا؟ باعتبار أن التعليق الذي أثبتناه في الأمر الأول غير موجود في هذه الجملة. مو هيك قلنا؟ غير موجود في هذه الجملة، وهذا معناه شنو؟ أن التعليق ماكو في هذه الجملة، معناه أن مفاد الجملة كما قلنا هو عبارة عن وجوب إكرام زيد عنده في حالة شنعبر؟ في حالة مجيئه. واضح؟ وجوب إكرام زيد عند مجيئه. ما معنى هنا نجي نقول أن وجوب إكرام زيد في حالة مجيء الخارجي هذا هو عبارة عن كلي وجوب الإكرام وطبيعي وجوب الإكرام. وجوب إكرام زيد المرتهن بهذا القيد والثابت في هذه الحالة هو وجوب إكرام شخصي جزئي، ولا يمثل طبيعي وجوب شنو؟ وجوب الإكرام. بخلاف الجملة السابقة، بخلاف الجملة السابقة كان يكون عندنا شك في أن المعلق على الشر هل هو طبيعي الحكم أو شخص الحكم، فبإمكاننا عن طريق الإطلاق أن نثبت أن المعلق شنو؟ طبيعي الحكم. ليش؟ لأننا كما نحتمل أن المعلق على الشر هو شخص الحكم، نحتمل أن المعلق على الشر هو شنو؟ طبيعي. لماذا؟ لأن الجملة الشرطية تلك كان فيها موضوع ومحمول في الحقيقة بعد استفادة التعليق، كان موضوعها هو وجوب إكرام زيد ومحمولها معلق متوقف. قضية حملية صيغة، وجوب إكرام زيد موقوف على الشرط، معلق على شرطه، مرتبط، واضح؟ قضية حملية مرتبط بشرطه. فحينئذ ممكن أن نفترض أن المرتبط والمعلق على الشرط هو شخص الحكم، وممكن أن يكون المرتبط والمعلق هو شنو؟ طبيعي الحكم. ولذا أمكن إجراء الإطلاق لإثبات ماذا؟ لإثبات أن المعلق والمرتبط هو طبيعي الحكم، لأن الجملة بعيونه نظرنا بدلناها بجملة اسمية كما تقدم، نعبر عنها بهذا التعبير، وجوه إكرام زيد معلق على مجيئه. قضية حملية، موضوع محمول، فاحنا نحتمل ان هذا الموضوع الذي نحمل عليه المحمول وهو معلق او مشروط او مرتبط او مثلا متوقف، هذا الموضوع نحتمل انه هو شخص الحكم، ونحتمل انه جنب قولوا يا طبيعي الحكم، فنجري الاطلاق لاثبات انه شنو؟ طبيعي. طبيعي عاديه البيع حلال من طريح النية، لو قال البيع حلال قال شوف أن البيع اللي حكم عليه من حلية هل هو طبيعي البيع أو حس خاص من البيع، فيقال المقصود الإطلاق هو أن اللي حكم عليه الحكم والحلية هو طبيعي البيع. أنا من هذا الطبيعي وجوب إقرار زيد معلقا قضية الحمدية، إن شك أن الموضوع هو مطلب وجوب الإكرام أو شخص وجوب الإكرام فيجب الإطلاق بلا أي مانع. وأما في هذه الجملة، في هذه الجملة شو الموجود؟ موجود وجود إكرام زيد عند مجيئه، في حالة مجيئه. ما احتمال أن يكون الثابت في حالة مجيء زيد هو شنو؟ هو طبيعي الحب. ما كنتش احتمال. الذي يثبت عند مجيء زيد وتحقق مجيء زيد هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن شخص الحكم. الحكم المقيد بهذا المجيء هو الذي يكون ثابتا. إذن لا يحتمل في محل الكلام أن يكون الثابت بمجيء زيد هو كلي الحكم، ونشك احنا أن الثابت هو كلي الحكم وصفة أو شخصا حتى نحتاج إلى إجراء الإطلاق لإثبات أنه طبيعي الحكم وصفه لا شخصه، بل من الواضح جدا في مثل هذه القضية أن الحكم فيها هو شنو؟ شخص الحكم. وعلى هذا الأساس لا يكون الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في ضابط المفهوم أيضا متحققة في المقام، وبذلك يثبت الفرق بين الجملتين. وإذا ثبت الفرق بين الجملتين بعد لا داعي للإشكال والتوقف والجزم بالنتيجة، وهي ماذا؟ أن الجملة الأولى دالة على المفهوم وأن الجملة الثانية ليست دالة على ماذا؟ على المفهوم. هذا الأمر السادس أو الخامس. الأمر السادس وهو مختصر فقط البينة وندخل في البحث المهم، هو شو طرحت هاي المسألة؟ هتصير شيء قدس الله نفسه طرحها ما هو الموجودة في غيرها، لأنه في بعض الأحيان تكون أداة الشرط هي بنفسها موضوع للحكم، هي بنفسها موضوع. في الجملة السابقة كان أداة الشرط غير موضوع الحكم، إذا جاءك زيد موضوع الحكم زيد واضح، والحكم وجوب إكراما أداة الشرط غير. لكن في بعض الأحيان يقول بل تكون أداة الشرط هي نفسها تقع موضوع الحكم، مثل بهذا المثال: من أكرمك أكرمه، من أكرمك أكرمه، هاي الجملة روحا هي عبارة عن أكرم من أكرمك، مو أكثر من هذا، أكرم من أكرمك. أكرم لمن أكرم موضوع الحكم، من أكرم اللي هي أداة الشرط، من أكرمك أكرمه، أكرمه على الضمير في أكرمه لمن يعود على من أكرمه، يعني أكرم من أكرمك، فمن نفسه كأداة الشرط لأنه استقبل معنى اسم الموصول ظاهرا، هي اللي تقع شنو؟ تقع موضوع للحكم بوجوب الإكرام. طب مثل هذه الجملة شنو حكمها؟ طب لا إشكال لأنها لا تدل على المفهوم، واضح لا تدل على المفهوم، واضح. الكلام هنا كيف؟ يعني تفسير أنه لماذا لا تكون دالة علينا على المفهوم؟ السؤال مرة يذكر بوجه بسيط وواضح يعني بلا تعقيد، فيقال بأنه هاي الجملة كما قلنا هي روحان ترجع إلى هذا الشيء، أكرم من أكرمك، أكرم من أكرمك، فتكون أشبه بالجملة شنو الوصفية لا بالجملة شرعية. أكرم الرجل الذي شنو أكرم الوصف تتصف الموضوع بواسط. فإذا انتفى الواسط هل ينتفي الحكم أو لا؟ تدخل في بعض الجملة الوصفية اللي ترفع لأنها لا تكون بعدها ممكن شرطية ما يستفاد منها الشرطية وإنما يستفاد منها وإن يعني وإن ورد فيها ذات الشرط لكنها هي في واقعها جملة وصفية ولا مفهوم لها. مرة يبين على المطلب علمي فيقال بأن عدم دلالة هذه الجملة على المفهوم باعتبار أن الحكم المعلق هو عبارة عن الحكم المقيد بموضوعه. أكرمه هذا هو المعلق. من أكرمك شنو أكرمه أكرمه شنو هو حكم مقيد بموضوعه اللي تشير إليه يشير إليه الضمير المتصل وهذا أكرمه هذا معلق. وهذا الحكم المقيد بموضوعه انتفاؤه عند انتفاء موضوعه يكون انتفاء عقليا وواضحا وبديهيا ولا يتوقف على أن يكون الجملة شنو مفهوم. نظير ما ذكر سابقا في الجمل المسوقة لبيان تحقق شنو الموضوع دائما هناك كان انتفاء الشر يعني انتفاء شنو انتفاء وانتفاء الحكم حينئذ يكون بديهي وعقلي ولا يتوقف على دلالة الجملة على الموضوع. ولذا مثل هذه الجملة انتفاء الشر انتفاء الحكم بانتفاء الشر يكون قضية واضحة وعقلية وليست من باب مفهوم لأن المفهوم المقصود به هو انتفاء الحكم كسالبة شنو عبر عنها سالبة يعني انتفاء المحمول مع بقاء الموضوع مو انتفاء المحمول باعتبار انتفاء شنو نفس هذا القرآن ما يذكر هنا الحكم المعلق هو الحكم المقيد بموضوع الحكم المقيد بماذا؟ بموضوع إذا انتفى موضوع إذا انتفى من أكرمك إذا انتفى الموضوع إذا ينتفي ماذا؟ ينتفي الحكم ويكون انتفاءه عقلي وبديهي وليس من باب مفهوم. واضح المطلب مو واضح لو جاءنا مو واضح لاحظوا يعني هو يجي يشترط ان الحكم المعلق على خلينا نفترض قضيه شرطيه على الشارع هو عباره عن الحكم المقيد بموضوعه مو طبيعي الحكم مو طبيعي وجوب الإكرام وإنما وجوب الإكرام من أكرمك هذا الحكم هذا وجوب إكرام من أكرمك واضح هذا ينتفي بانتفاء شنو موضوعه وانتفاءه بانتفاء موضوعه حتى يكون باب المفهوم. فإذا انتفى من أكرمك الحكم ينتفي لكن ينتفي مو على اساس المفهوم وانما ينتفي انتفاء عقليا. وصلى الله على محمد.